أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثالث في علة الحسن. اختلف كان الكلام في المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه. تقدم من المصنف مبحثان. المبحث الأول: ما هو وجه الربط بين بحث اللطف وبين بحث الآلام والأعواض؟ المبحث الثاني: هل يا ترى الألم قبيح أو حسن؟ أشرنا إلى ثلاثة أقوال. القول الثالث وهو قول البكرية وأهل التناسخ: فصل البكرية وأهل التناسخ والعدلية، ومنهم المصنف ومنهم الشارح، فصلوا في حسن وقبح الآلام، فقالوا بأن بعضها حسن وبعضها قبيح، وتقدم كلامه. وصلنا إلى المبحث الثالث. المبحث الثالث في علة الحسن: ما هي نبتة حسن الآلام؟ قلنا: كيفما كان بعض الآلام حسنة، كما ذهبت إليه الطائفة الثالثة البكرية وأهل التناسخ والعدلية، لا أقل التزموا بأن بعض الآلام حسنة. ما هو وجه حسن هذا البعض؟ المصنف يقول: تارة يطرح السؤال على أهل التناسخ والبكرية، وأخرى يطلق على المعتزلة، ويطرح بعبارة أخرى على المصنف لأن المصنف يوافق المعتزلة. أما وجه حسن الألم عند البكرية وأهل التناسخ، وجهه فقط هو الاستحقاق، فقط هو الاستحقاق. مثلا أهل التناسخ يرون بأن مثلا زيد ألف، بأن زيدا مثلا عاش مدة في الدنيا ثم بعد ذلك توفي، ثم بعد وفاته ومجيء عمرو، فانتقلت بمجيء عمرو جاءت روح زيد، يعني عمرو ليس إلا زيد غايته ببدن آخر. أهل التناسخ وأهل الأرواح يرون بأن عمرو ببدن آخر غير بدن زيد، ولكنه ماذا؟ ولكن روحه نفسه نفس ماذا؟ نفس زيد. وبالتالي ما ارتكبه زيد من الذنوب سابقا الآن يعذب عليها عمرو. لما تعذب؟ لأنك تستحق العذاب، تستحق العذاب لأن هذه الروح التي كانت في الأول ارتكبت جملة من الذنوب، الآن بعد انتقال الروح إلى بدن آخر، فبالتالي عندما تؤلم هذا الألم حسن لما وليس بقبيح، لأنه يستحقه وليس افتراء عليه، يستحق هذا التأليم، لأنه كيفما كان هذه الروح المفروض بأنها كانت في البدن الأول وارتكبت جملة من الذنوب. وعليه: ما هو وجه حسن الآلام عند البكرية عند أهل التناسخ أهل الأرواح؟ أن هذه الروح كانت في أبدان أخرى وارتكبت ما ارتكبت من المعاصي والذنوب، وعليه عندما تؤلم الآن في الأبدان الجديدة لما ارتكبته هذه الأرواح في الأبدان السابقة. المتهم. أما رأي المصنف رأي المعتزلة كما عبر صادقا، رأي العدلية الشامل للمعتزلة والإمامية يقول إنما وجه الحسن يرجع إلى أحد خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون هذا المتألم أو هذا المؤلم يستحق الألم، كالحد الذي يقام عليه، كالتعزير، تعزيره إقامة الحد عليه وغيرها من القصاص، هذه مما يستحقها المؤلم المتألم. وبالتالي وجه حسن الألم الأول أن المتألم يستحق الألم، يستحقه كما قلنا بالحد، كما قلنا بالتعزير وأمثالهما. هذا الوجه الأول لحسن الألم، أنه يستحق الألم بالحد وغيره. الوجه الثاني يقول في الآلام نفع عظيم. النفع العظيم لا يوفى عليه أو لا يوفى على تلك النفس التي ألمت، هذا النفع لا طريق له إلا بالآلام. يعني مثلا قد يؤلم الإنسان مثلا في الدنيا فتقطع يده للمحافظة على ماذا؟ على باقي البدن. فألم لنفع عظيم، لنفع عظيم دنيوي، تقطع اليد، يقطع عضو من أعضاء بدنه لنفع عظيم وهو سلامة البدن. أو لا، أو مثلا يمرض، هذا المرض يوجب ارتفاع درجته في الآخرة. إذن الطريق الثاني لتوجيه حسن الآلام أن النفع العظيم الذي يوفى لا يمكن إلا عن طريق الآلام، كالنفع الدنيوي فيما إذا قطعت يده حتى يحافظ على بدنه، وكالنفع الأخروي الذي يوجب ارتفاع شأنه ومكانته في الآخرة، كمثلا درجة المؤمن الصابر فيما إذا صبر فحينئذ ترتفع درجته في الآخرة. الوجه الثالث فيه دفع للضرر العظيم، فيه يتألم حتى يدفع الضرر العظيم، ففي هذا الألم حسن. كما لو فرض بأن الله مثلا شاء موت ابن فلان حتى يدفع بموت ابنه ضرر عظيم عنه، لأنه مثلا لو بقي ابنه في الدنيا لكان عاقا ولا ضرب والديه، وبالتالي نعم هو من باب دفع الضرر لا من باب جلب المنفعة كما في الثاني. إذن وجه الحسن الثالث هو دفع الضرر الأعظم، وهذا كما في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام عندما قتل للمحافظة، عندما قتل الولد للمحافظة على أبويه. طيب أيضا ماذا من أحد وجوه الحسن؟ أن يكون الألم كما عبر مفعولا على مجرى العادة، أن يكون مجعولا على مجرى العادة، بمعنى أنه لدينا قانون طبيعي عام، إذا ألقي الإنسان في النار يتألم، ولكن ألم فيه نفع. لما؟ لأن مقتضى النظام العام والقانون الطبيعي العام أن تكون النار محرقة، وإن كان قد يكون الألم بالنسبة إلى زيد الذي وضع يده في النار مثلا شر، ولكن كيفما كان إحراق النار بما هو لا بالنسبة إلى فلان وفلان، فهذا الإحراق وهذا الألم هذا ماذا حسن؟ لما؟ لأنه بالتالي حتى يحافظ على القانون العام في الدنيا وتنتظم المصلحة أو الأمور العامة والمصلحة العامة بين الناس. وبعبارة أخرى يقول مقتضى كون العالم ماديا سيادة القوانين المادية على هذا العالم، ومن أحد هذه القوانين تلك الآلام كالنار في إحراقها. فالنار في إحراقها وإن كانت كما قلنا في إحراقها لزيد شر، ولكن النار في إحراقها بقطع النظر عن فلان وفلان فهذا الإحراق وهذا الألم حسن، لأن مقتضى سيادتي كما عبرت القوانين المادية على عالم هذا الدنيا، القوانين التي يحافظ فيها على النظام العام على المصالح العامة يطفي على الإحراق صفة ماذا؟ الحسن، رغم أن الإحراق ألم. إذن الوجه الأول الوجه الرابع لحسن الألم أنه قد يكون الألم مفعولا على مجرى العادة والقانون الموجود في عالم الدنيا كما اقتضت المصالح الدنيوية، كما هو الحال مع ما ينسجم مع هذه النشأة المادية بأن تكون النار كما قلنا بما هي محرقة بقطع النظر عن كونها محرقة لفلان وشر عليه، وبالتالي هذا فيه حسن. أن تكون النار محرقة هذا فيه حسن. طيب الوجه الخامس، لو جاء فلان وأراد مثلا قتلي وحينما دفعته عن قتلي وضربي أوقعت الألم عليه، فهل يطور فيه ماذا؟ فيه حسن. يقول فيه حسن من باب دفع الضرر عن النفس. وبالتالي يمكن أن نتصور حسن الألم بأحد هذه الوجوه الخمسة، أحدها أن يستحق المتألم أن يستحق ماذا؟ الألم بالحد بالتعزير وغيره. وهذا الوجه موافق لما أشار إليه أهل التناسخ والبكرية، ولكن كما هو واضح المصنف أشار لشروط كما عبر أو لأنحاء أخرى فيها حسن الألم، وبالتالي لم يحصرها كما حصروها أهل التناسخ. أقرأ البحث الثالث في علة حسن الألم. اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن، يعني ما هي نكتة حسن بعض الألم؟ فقال أهل التناسخ أن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير. يحسن الألم لما؟ لأنه يستحق الألم، لأن النفوس البشرية على ما يفهمه أهل التناسخ إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها، استحقت الألم على تلك الذنوب. وهذا أيضا قول، يعني كما أنه قول أهل التناسخ أيضا قول البكرية، غايته الفارق بين أهل التناسخ وبين البكرية أن أهل التناسخ نعم هذا الكلام يأتي لوضوح عندهم، لأنهم فرضوا كما قلنا أن هذه الأرواح تنتقل من إلى، والمفروض الروح في البدن الأول ارتكبت ما ارتكبت وعليه عندما تنتقل الروح إلى البدن الثاني فتعاقب على ما ارتكبته الروح في البدن الأول. ولكن هل يا ترى يمكن تصور هذا بوضوح عند البكرية؟ البكرية لا يقولون بالتناسخ، وعليه هذا الفهم، وهذا أيضا قول البكرية، هذا فيه كأنما فيه شيء من الغرابة. نعم، يوجد نكتة واضحة مشتركة بين أهل التناسخ والبكرية، بأن علة الحسن عنده ما هي الاستحقاق، ولكن الاستحقاق للنكتة التي أشرنا إليها عند أهل التناسخ أو لنكتة أخرى عند أو لنكتة أخرى مختصة بالبكرية، هذه خطوة أخرى تحتاج إلى مراجعة كلمات البكرية والتناسخ. نعم، يوجد جهة اشتراك أن وجه حسن الألم عند التناسخ والبكرية هي الاستحقاق فقط، ولكن الاستحقاق لما أشار إليه أهل التناسخ أو الاستحقاق لنكتة أخرى، هذا يحتاج إلى مراجعة البكرية أو كلمات البكرية. وقالت المعتزلة، لا فقط المعتزلة، وقال أيضا المصنف، وقال أيضا الشارح، وقالت المعتزلة أنه يحسن عند شروط. من العبارة نفهم أن الألم يحسن عند شروط، عند شروط كأنما قد يتوهم المقصود عند اجتماع هذه الشروط، مع أنه ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو أنه يحسن الألم عند واحد من هذه الشروط، عند أحد هذه الشروط. أحدها أن يكون الألم مستحقا، مستحقا كما قلنا بالحد بالتعزير بالقصاص. وثانيها أي أن تكون أو أن يكون في الآلام أن يكون نفع عظيم يوفى عليها، وبالتالي ألم دنيوي كخفع عضو لسلامة البدن، أو لا ألم أخروي كالمرض الذي يوجب ارتفاع درجة المؤمن في الآخرة مثلا. وثالثها أن يكون في الآلام دفع ضرر أعظم من تلك الآلام، يعني بالتالي يدفع ضررا أعظم، مثلا يتألم بموت ابنه ولكن يدفع ضررا أعظم فيما لو بقي في الدنيا، فيؤلمه الباري عز وجل ويميت مثلا ابنه حتى ماذا؟ حتى يدفع الضرر الأعظم عنه فيما إذا كبر وعقه وعق والديه مثلا. ورابعها أن يكون الآلام مفعولا، أو أن تكون الآلام مفعولا على مجرى العادة، كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار. مجرى القانون الطبيعي في عالم الدنيا أن النار محرقة، فالإحراق ألم، ولكن هو شر بالنسبة إلى فلان، وأما الإحراق بما هو للنار فهذا حسن. سيادة كما قلنا القوانين المادية على عالم الدنيا فيه الكثير من المصالح، وبالتالي هذه الآلام كالإحراق وغيرها فيها ماذا؟ فيها حسن. وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس، كما إذا ألمنا من يقصد قتلنا، نؤلم من يقصد قتلنا، فلان يقصد قتلنا فنؤلمه مثلا، ندفعه، وأثناء الدفع مثلا نضربه أو يقع عليه الألم، فبالتالي هذا حسن. ثم قال لأن هذا تعليل متعلق بقوله يحسن عند شروط، وقالت المعتزلة أنه يحسن عند شروط، لما يقول لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه. نرجع إلى المتن. وبعض الألم قبيح، أشار المصنف كما بينا البارحة واليوم، أشار إلى ثلاثة مباحث. وجه المبحث الأول وجه الربط بين بحثنا وبين بحث الألطاف والأعواض، هذا لم يشر إليه المصنف في المتن. شرع من البحث الثاني. المبحث الثاني ما هو؟ هل يترى الألام قبيحة أو حسنة؟ ولذا يقول قال وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، لا يصدر منه تعالى، يصدر منا خاصة مثلنا البارحة كالآلام الصادرة عن بعض المكلفين بالنسبة إلى من لا جرم له، فبالتالي هذا ألم قبيح، وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعض الألم حسن يصدر منه تعالى ومنا. وبالتالي نعم، بعض الآلام القبيحة هي التي تصدر منا فقط، ولكن البعض الآخر الحسن يصدر منا ويصدر منه تعالى. طيب، المبحث الثالث وحسن الألم، إما خمسة أمور: إما لاستحقاق الألم، يستحق الألم بالحد أو لاشتمال الألم على النفع الدنيوي أو الأخروي، أو لاشتماله على دفع الضرر كما في مثال قتل الولد، أو لاشتماله على دفع الضرر النفع أو دفع الضرر الزائدين على الألم. فقوله الزائدين صفة للنفع والضرر. على كل حال، اشتماله على النفع أو دفع الضرر النفع أو دفع الضرر الزائدين هي أولا لاستحقاقه والاشتمال. ثلاثة: أو لكوني عاديا على مقتضى القانون العادي أو القانون الطبيعي. أربعة: أو على وجه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع اثنين، أو لدفع ضرر ثلاثة، أو لكونه عاديا أربعة، أو على وجه الدفع عن النفس كما أشرنا خمسة. طيب، نرجع إلى الفقرة الآتية. وقال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. أقول: هذا شرط لحسن الألم المبتدأ. طيب، الألم المبتدأ كما بالنسبة إلى النفع العظيم الذي يوفى كما قرأنا قبل قليل، الذي يوفى على المتألم. طيب، تعال إلى هذا النفع العظيم. النفع العظيم يمرضه البارئ عز وجل، وفي الإمراض ترتفع درجته في الآخرة. هنا يسأل المصنف سؤالا، والمفروض كما سيتضح فيه اختلاف بين أبو هاشم وأبو علي الأب والابن. أبو علي الذي هو الأب وولده أبو هاشم. خلينا نشوف أولا محل الكلام والنزاع. محل الكلام هل يا ترى هذا النفع، هذا الألم يحسن بمجرد أن يترتب عليه نفع؟ هذا الألم يحسن بمجرد أن يترتب عليه نفع أم لا يحتاج فضلا عن ذلك إلى خطوة أخرى؟ فالألم إنما يحسن فيما إذا كان يستدعي نفعا واحد، وأيضا ماذا يستدعي لطفا. وبعبارة أخرى، حسن الألم فرع النفع العظيم مع اللطف، أو فرع ماذا؟ فرع النفع العظيم فقط. يعني مثلا فلان، مثلا المؤمن الصابر يوفى على صبره، يوفى ماذا؟ النفع العظيم. هذا كاف في حسن الألم الذي وقع على المؤمن الصابر، أم لا حسن الألم يحتاج أيضا إلى خطوة أخرى فضلا عن النفع العظيم الأخروي مثلا؟ أيضا ماذا؟ هذا الألم فيه لطف يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. اختلف أبو علي مع أبو هاشم، منهما من قال بأن هذا الألم حسن بمجرد أن يترتب عليه النفع العظيم، ومنهما من قال بأن هذا الألم حسن فيما إذا ترتب عليه النفع العظيم وكان الألم مقربا إلى الطاعة مبعدا عن المعصية. وبالتالي يوجد هذان الوجهان. أقرأ العبارة وأثناء القراءة أبين أكثر، توجد أمور أخرى كثيرة في العبارة، ولكن هذا محل النزاع. أقول: هذا شرط قوله ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. يعني هذا لابد من اشتماله، يعني لا فقط ماذا؟ في حسن الألم أو الألم الحسن فرع النفع العظيم، مجرد أن يكون في نفع عظيم فبيكون هذا الألم حسن، لا، هذا الألم بيكون حسن إذا في عندي نفع عظيم واثنان أيضا يوجد عندنا لطف. فإذا فبالتالي لو فرض مرض المؤمن الذي هو صابر، مرض المؤمن هذا المرض يوجب الدرجات الرفيعة، هذا يكفي في حسن الألم، أم فضلا عن ذلك لا بد أن يكون الألم مقربا إلى الطاعة مباعدا عن المعصية. الظاهر من العبارة، من عبارة المصنف، بأنه لا، حسنه فرع خطوتين، فرع النفع العظيم واثنان ماذا؟ أنه مقرب إلى الطاعة مباعد عن المعصية. بين قوسين أضع بين يديك شيء، بين قوسين كأنه في شيء واضح عندهم. يعني في بعض الأحيان نتحدث نحن عن دفع الضرر، أخرى نتحدث عن ماذا؟ عن النفع العظيم، لأن نحن أشرنا إلى أن الألم يحسن عند أحد شروط، أحدها أو ثانيها أن يكون فيه نفع عظيم، ثلاثة أن يكون فيه دفع ضرر. إذا كان في دفع ضرر لا نحتاج في حسن الألم الذي يترتب عليه دفع الضرر، لا نحتاج في حسنه إلا إلى دفع الضرر، كان في توافق. بالتالي في عندي ألم يؤدي إلى دفع الضرر فهذا يكفي في توصيف هذا الألم بأنه حسن. ولكن لو فرضنا في عندي ألم، هذا الألم يستدعي منفعة عظيمة، فهل يطور هذا الألم حسن لمجرد أنه يستدعي النفع العظيم، أم لا، إنما هو حسنه فرع لا فقط النفع العظيم وإنما اللطف المقرب إلى الطاعة المبعد عن المعصية. هذا اختلفوا فيه بالنسبة إلى النفع العظيم، ولكن بالنسبة إلى دفع الضرر الظاهر بأنه مطلوب لكل عاقل، مرضي عند كل أحد، ولذا لم يختلفوا فيه. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ. بين لنا ما معنى الألم المبتدأ. يقول الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم. يعني بالتالي لما ماذا يوقع الباري عز وجل المرض على المؤمن حتى يرفع درجته، وبالتالي يوقع لرفع الدرجة. هون عبر عنه ماذا؟ ألم مبتدأ يعني يؤلمه لا لأنه يستحق، في بعض الأحيان ويستحق فيأتي ويؤلمه على ما يستحقه، هذا ما يكون ألم مبتدأ. لا، في عندي ألم مبتدأ كأنما يبتدئه الشارع رغم أنه لم يرتكب ذنوبا، الغرض منه ماذا؟ أن يرفع المكلف إلى درجات مثلا، فيؤلم المؤمن الصابر والغرض رفع درجته في الآخر. هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم. هذا شرط، ما هو الشرط؟ وهو كونه مشتملا على اللطف مخرب إلى الطاعة، مشتمل على اللطف، مشتمل إلا إما للمتألم وإما لغير المتألم. كيف ما كان هو مشتمل، لا فقط لدينا نفع عظيم يجره إلى المتألم أو لغير المتألم. المتألم فلنفترض ماذا؟ الطفل. كما لو فرضت بأنه أمات الباري عز وجل طفل زيد، فبالتالي ألم على الطفل، طيب ألم واضح على الطفل، ولعله ماذا؟ ألم أشد على الطفل، خلينا نفترض هيك وإن كان فيه كلام. وبالتالي إذا كان في عندي ألم عليه، هذا هل يترى ألم عليه وأيضا ألم يقع على الأبوين؟ ففي المقام هل يترى، طيب هيدا الأب له مقام عظيم عندما ماذا؟ توفي ولده فصبر رغم وفاة ولده، فله مقام عظيم، هيدا بيكفي لكون هذا الألم حسن أو لا؟ لابد أن يضيف الباري شيء آخر، أن يقربه بهذا الألم إليه تعالى ويبعده، يقربه إلى الطاعة وإلى الباري عز وجل ويبعده عن المعصية. عم يفترض نحتاج إلى الخطوة الثانية، نحتاج إلى أن يكون مشتملا على اللطف. وهذا وهو كونه مشتملا على هذا الشرط لحسن الألم، وهو كونه مشتملا على اللطف، على اللطف إما للمتألم أو لغيره، لما تشترطونه؟ لاحظ العبارة، بدأ شوية التفات. يقول: لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم أو المولم، الذي يختار المولم معه الألم، يعني المتألم، هيك مقصود، الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم. آخر العبارة برجع بعد شوي برجع له. وخلوه عن اللطف يستلزم، نعم، لما يستلزم، لما ماذا لابد أن يكون لدينا ماذا؟ أن يكون لدينا نفع عظيم، واثنين أن يكون لدينا لطف. بقول لأنه إذا أوقع عليه الألم وبالتالي أمرضه، ورغم ذلك لم يعطه النفع العظيم الزائد، فحينئذ هذا يستلزم الظلم، يستلزم حينئذ الجور من الله تعالى على عبيده، لأنه بالتالي يوقع عليهم الألم ولا ماذا؟ ولا يعطهم الأعواض، ولا يعطيه ماذا؟ النفع العظيم. فهذا إذن ظلم منه تعالى، جور منه تعالى، وهذا من الواضح محال عليه تعالى. إذن نحتاج في حسن هيدا الألم إلى ماذا؟ إلى النفع، لأنه إذا ما كان في عندي نفع فهذا ظلم. اثنين، فضلا ماذا عن النفع في حسن الألم، أيضا نحتاج إلى اللطف، لأنه لو لم يكن لطف للزم حينئذ العبث كما يقول. فحتى نفر من الظلم والعبث، حتى نفر من الظلم والعبث، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى النفع العظيم، ونحتاج إلى اللطف. فهذا الألم بيكون حسن فيما إذا كان في عندي نفع عظيم وإلا لا أوقعني بالظلم، وأيضا إذا كان في عندي لطف وإلا لا أوقعنا بالعبث. لما يوقعنا بالعبث؟ أقرأ: لأن خلوه عن اللطف يستلزم العبث، يعني كأنما يفترض لو فرض أن الباري عز وجل غاية ما أعطى المتألم في الدنيا، المريض في الدنيا، النفع العظيم، القصور مثلا المشيدة والحور العين في الآخرة، دون أيضا أن يقربه إليه تعالى أو إلى الطاعات ويبعده عن المعصية، للازم حينئذ في هذا الألم الوقوع في العبث، والعبث القبيح. لما؟ لأنه يستطيع الباري عز وجل، يستطيع الباري عز وجل ابتداء، يستطيع ابتداء أن يعطيه القصور المشيدة بلا هذا العفا، يستطيع أن يعطيه الحور العين بلا هذا العفا، وبالتالي إعطاء الحور العين هذا ماذا؟ هذا إعطاء الحور العين. اثنين، وأيضا يقربه إلى الطاعة حتى ماذا؟ لا نقع في مشكلتي ماذا؟ الظلم ومشكلتي العبث. ولذا قال، لاحظ: لأن خلو الألم، ولأن خلو الألم عن اللطف يستلزم العبث، وهما والظلم والعبث قبيحان، وهما يعني وخلو نعم والعبث قل والظلم قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين، يعني أن يكون في الألم نفع عظيم، واثنين أن يكون مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية، يعني لطف في هذا النوع من الألم. وهنا اختلف، وبالتالي خلاصة طبعا في بين قوسين، كأنما في التأليل الثاني فيه تأمل، يعني المصنف واضع عنا أنه إذا ألم المكلف ابتداء وأمرضه ولم يعطه في الآخرة النفع العظيم أو في الدنيا النفع العظيم، إذا لم يعطه النفع العظيم فبلا ريب لدينا ظلم، لأنه يوقع الألم ورغم ذلك لا يعطيه النفع العظيم ففيه ظلم. ولكن بالنسبة للتعليل الثاني، وأيضا قال لا بد أن يكون هيدا الألم الذي أوقعه يكون حسنا فيما إذا ماذا كان يستدعي تقربا إلى الطاعة، الابتعاد عن المعصية اللي عبرنا عنه باللطف، وإلا لو لم يستدعي اللطف للزم العبثي. وبالتالي مجرد النفع دون ماذا؟ دون اللطف. هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي العبثيين. فلذا لما هي هون في استهجان، في علامة استفهام على المصنف، يعني لابد أن يبين المصنف. ما في عنا وضوح بأنه نعم لو أعطى المكلف النفع العظيم والقصور المشيدة، ولكن ماذا لم يكن الألم الفلاني مستدعيا للتقرب إلى الطاعة مبعدا عن المعصية، من قال بأن فيه عبث؟ نعم بلا ريب، بلا ريب لو لم يكن لدينا نفع عظيم فيما إذا أوقع الألم الفلاني، المرض الفلاني عليه، فهذا ماذا؟ هذا يستدعي الظلم والجور، وهذا قبيح ومحال عليه تعالى. ولكن بالنسبة إلى الخطوة الثانية اللطف، هل يا ترى تام أم لا؟ الظاهر فيه تأمل، أنتم تأملوا. وخلوها عن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. وهنا فاصل، وهنا اختلف الشيخان يعني أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، فقال أبو علي إن علة قبح الألم، أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط. المهم كان أبو علي الأب، أبو علي الجبائي اللي هو الأب، التزم بأنه بالتالي لا نحتاج في حسن الألم إلا إلى النفع العظيم، ولا يشترط أيضا في حسنه أي يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. ولذلك قال، وقال أبو هاشم أنه يقبح، يعني أنه يقبح بلا النفع العظيم فيما إذا أوقع عليه الألم، لكونه إن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط أبو علي هذا الشرط اللي هو عبارة عن اللطف. وقال أبو هاشم أنه يقبح لكونه ظلما أو في بعض الطبعات ولكونه عبثا، أنه يقبح لكونه ظلما ولكونه عبثا، فأوجب تعالى في الأمراض، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان فضلا عن الأعواض الزائدة عن المنافع العظيمة، فأوجب اشتمال هي الأمراض اشتمالها على اللطف. يعني إذا عندي منافع وعندي لطف، أوجب اشتمالها على اللطف، على اللطف يفترضه ولو لمكلف آخر، لا لمكلف آخر غير الصبي، لأن الصبي ليس مكلفا حتى يكون موردا للطف، ولذلك عبر ماذا لمكلف آخر. ولهذا يضع بين يدينا مثالا، يقول أبو هاشم يقول أضع بين يديك مثالين حتى أوضح بأنه تحتاج إلى خطوتان حتى يحسن الألم في مقامنا. المثال الأول، ويقول ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بكسر يده. عندي غريق أنا قادر أنه خلصه بدون ما أكسر له إيده، فإذا كسرت له إيده وخلصته قادر خلصه بدون ما أكسر له إيده، والآن خلصته بعد كسر يده، فبالتالي يقول هذا عبث. يقول ولهذا يقبح منا تخليص الغريق ولكن بشرط كسر يده مع إمكاني، يعني هيك نقول مع إمكاني إنقاصه بلا كسر يده، وبالتالي كسر اليد يصبح ماذا؟ عبث. وعليه كأنما يريد أن يقول إذن أحتاج إلى خطوتين، مش بس أنا خلصته، بل يقول إنه مش بس أنا خلصته، فضلا عن وجود نفع عظيم إنه أن أنقصه من الموت، أيضا مش لازم أكسر له إيده، وإلا لو كسرت إيده يعني في عندي نفع عظيم، وأيضا شيء آخر لا يجرني إلى العبث وهو كسر اليد، وبالتالي في إنقاصه ننقذه بلا كسر يده، ننقذه فبالتالي نرفع حينئذ عنه الظلم، واثنين ما نكسر له يده حتى لا نقع بها العبث. هيك كانوا بيقول، وإلا لو أنت أنقصته وبالتالي وإن رفعت عنه الظلم والموت مثلا، ولكن إذا كسرت يده فبالتالي هذا الكسر يكون عبثا، خاصة إذا أمكن إنقاذه بلا كسر اليد. ومقامنا يعني كان ومقامنا نظيره، كانوا بيقول والحال بأن مقامنا هو نظير هي الصور. واستيجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة، أو مثلا لو استأجرت فلان لأن ينزح من البئر الماء ثم يضعه في الماء، ثم بعد ذلك طبعا وفيه ماذا؟ الأجرة. قلت وفيه الأجرة، فبالتالي في عندي رفعت الظلم عنه لأنك أعطيته الأجرة، ولكن في عندي عبث بأنك تنزح ثم تضع هذه الماء تضع الماء في البئر. فبالتالي صار في عندي حتى لا أقع بالعبثية، إذا تعطيها الأجرة ولا ترجع ماذا الماء إليه، ولا ترجع الماء إلى البئر. واستجار من ينزح ماء البئر ويقذف ماء البئر فيه لغير غرض حتى لا نقع بالعبثية، والحال مع توفية الأجرة، نوفي الأجرة حتى لا نقع في العبثية. واستجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجر. وبالتالي مقامنا كهذا المقام، فنحتاج إلى خطوتين في رفع الظلم والعبث. ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام. صار عنا حالات بالحوزة، يعني شو بدي أحكي لأحكي، إذا حكيت مصيبة وإذا أسكت مصيبة. عم بفهم يعني بيطلع بكيرك وما ريشة سيجارة، يعني عنده زهق بالدرس ما يفوت على الدرس. خلاصة الكلام، عنده زهق بالدرس وبالتالي يرى على أنه مش مناسب أنه يظل 5 دقائق زيادة ما يفوت أصلا على الدرس، وأنا زاهد فيه. من يذهب بالدرس أنا زاهد فيه من الأخير. إذا حس حاله مش مرتاح يقول للإدارة، يقول لهم على أنه أنا بدي أني سوقر قبل ما يفوت على الدرس التاني، الشيخ عم يتأخر 7-8 دقائق. نعم عنده درس آخر، بس درس آخر ربع وثلث هو آخر، هو قدامي آخر وهو بيروح بيشرب سيجارة. هلا بيروح هلا بتروح تلاقيه عم يشرب سيجارة سواء هو أو غيره. أنا عمول قاعدة عامة يعني، بس بالتالي الرجل إذا عنده مثلا استعجال وبالتالي ما بيقدر يفوت على الدرس الثاني إلا إذا شرب سيجارة، ما يفوت على الدرس. أنا اللي بيذهب بالدرس ما بحب يفوت على درس، ما يفوت على درس. نعم لو فرضنا واحد عنده درس في مجمع آخر في مكان آخر بده يطلع على رأس الوقت، هذا بصير معذور بقبل وبالتالي يلزمني وعلى الرأس والعين. أما إذا عنده درس بالمجمع بحوزة الصادق وبالتالي بيطلع على الوقت، يعني كأنه حاضر، ما نحن درسنا 35 دقيقة 40 دقيقة، عم مضطر يجي نص إلا 5 وأحيانا وثلث 35 دقيقة، ما قادر يتحمل ما يفوت على الدرس. بالتالي ما في حرمة للأستاذ، لو السيد الحيدري كمان الحيدري عملها هيك لحتى يشقفه يزبطه من الإزاز، لو بيعملها هيك عند السيد كمان الحيدري لحتى يكبه من الإزاز. وحق المدرس معنا نحن شو ما وين أداب الأستاذ والتلميذ، يعني ما بيصح. وحكيت أنا مع الشيخ نزيه، ما بعرف الشيخ نزيه قال بيحكي مع الشيخ توي، لأنه عملتنا مشكلة بالدرس، صار كل واحد على خاطر. وأنا أعطيت إذن للأخ الجزائر لأنه عنده ظرف خاص، فهمت أنه عنده ظرف خاص أنه بيطلع بياخد درس خارج الحوزة. أما إذا واحد ما عنده ظرف خاص ما بقبل، بده يفوت قبله وبده يطلع بعده وإلا ما يفوت على الدرس، بده يفوت قبله ويطلع بعده وإلا ما يفوت على الدرس، حتى خليه يوقف الدرس ما فرقاني معانا. إذا لم يحترم الأستاذ فبالتالي أنا في غنى عن الدرس، والحمد لله رب العالمين.